ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 31. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. الباب الذي بعده فيه نفس الحديث فنقرأه أيضا، يعني فيه رواية أخرى لنفس الحديث نقرأه أيضا ونشرحه إن شاء الله مرة واحدة. الباب الذي بعده يقول: باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. طيب، هذان البابان أورد فيهما هذا الأدب النبوي الشريف، وهو من آداب المجالس، وهو أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه. تجد شخصا جالسا في مجلس من المجالس فتقيمه لتجلس شخصا آخر في هذا المجلس، أو لتجلس أنت مكان هذا الجالس، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من يعني استنقاص حق المسلم، وهذا يقتضي الضغينة والتباغض وجلب الأحقاد، أنك يعني كأنك يعني ترى أن هذا الشخص الجالس ليس له قدر أو ليس له أهمية، أو ترى لنفسك فضلا عليه وأنك أنت الأحق بهذا المجلس، فهذا مما يوغر صدر المسلم ويؤدي إلى التباغض. وكذلك أيضا يعني هذا الشخص الذي سبق وجلس في مكان معين، من المجلس، فإنه أحق بهذا المكان، يعتبر هذا حقه، وكونك تقيمه هذا من الاعتداء على حقه. لكن إذا قام هو من نفسه يعني توقيرا أو احتراما لمن هو أكبر منه سنا، أو يعني لمن له حق عليه أو كذا، فإذا شخص مثلا من باب الإكرام للداخل أو كذا قام من مجلسه وأجلسه فيه، كون مجلسه مثلا أقرب أو أكثر يعني راحة أو أقرب إلى صدر المجلس أو كذا، فقام هو من مجلسه وتنازل عنه للداخل عن طيب نفس وطواعية، فهذا لا حرج فيه إذا هو قام يعني من مجلسه عن طيب نفس وعن طواعية وأجلس آخر مكانه، فهذا لا حرج فيه على سبيل الإكرام والتوقير لمن يستحق الإكرام والتوقير. يعني إذا كان الشخص مثلا جالسا في المجلس وجاء يعني من هو أعلم منه أو أكبر منه سنا، أو جاء مثلا والده أو شخص يعني عزيز عليه وكذا وأحب يعني أن يكرمه بمكانه، فلا بأس أن يقوم من مكانه ويجلس الآخر ما دام عن طيب نفس. لكن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعني من باب التورع، من باب التورع كان إذا قام له شخص من مجلسه، يعني ابن عمر من علماء الصحابة ومن كبار علماء الصحابة وفضلائهم وله يعني منزلة عند المسلمين وكذا، فكان أحيانا إذا دخل ابن عمر المجلس يقوم له بعض الناس ويلحون عليه أن يجلس مكانهم، فكان يأبى أن يجلس في هذا المكان الذي قام منه يعني مسلم، وذلك على سبيل التورع والتواضع كما ذكرنا، وكان يحب أنه إذا دخل يجلس حيث انتهى به المجلس. لكن كما ذكرنا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان على سبيل التورع والتواضع، وأما الحكم الشرعي فإنه لا بأس بهذا إذا قام لك شخص من مجلسه على سبيل الإكرام والتوقير وكذا، فلا حرج أنك تجلس في هذا المكان ما دام عن طيب نفس منه. طيب هنا هذا يعني الأدب له بعض التفصيلات، له بعض التفصيلات، فمن ذلك مسألة التفريق بين المجالس العامة والمجالس الخاصة. فهناك فرق بين مسألة إقامة يعني شخص من مكان يعني جلس فيه، لأن هنا النهي عن أنك تقيم شخصا لتجلس مكانه أو لتجلس آخر مكانه، فهناك فرق بين المجلس العام والمجلس الخاص. فالمجلس الخاص كأن يعني يكون المكان مملوكا لك، أن يكون المكان مملوكا لك وجاء شخص وجلس في مكان يعني هو مكانك وأنت يعني أعددت هذا المكان مثلا لأشخاص معينين وكذا، وجاء شخص بدون استئذان وبدون أن تأذن له أن يجلس في ملكك فجلس في ملكك، فهنا لا يأتي أحد مثلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه، مثلا في بيتك شخص بدون استئذان وراح جلس في بيتك أو في ملكك في مكان أنت لا تحب أن يجلس فيه وراح جلس بدون أن تأذن له بالجلوس فيه، ففي هذه الحالة من حقك أن تقيمه إذا كان المكان الذي جلس فيه غير مناسب أن يجلس فيه وجلس فيه بغير إذنك وبغير أن تسمح له بالجلوس فيه، فهذا المجلس الخاص من حقك أن تقيم من جلس في هذا المجلس بغير إذن. وكذلك يعني يقول كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها، يعني هب أنك مثلا عامل يعني عزومة مثلا وداعي ثلاثة أشخاص مثلا أو أربعة أشخاص يعني بأعيانهم وتريد أن يكون جلسة يعني خاصة برايفت مثلا، تجلسون في هذا المجلس وتتحدثون مثلا في أمر يخصكم ويعني ما أذنت لأحد أن يحضر معكم هذا المجلس والمكان مملوك لك، فجاء شخص مثلا بدون إذن وراح جلس في هذا المكان ومثلا ليقعد معكم على الأكل وكذا، فمن حقك في هذه الحالة أن تقيمه، تعتذر له تقول له والله يعني هذا مجلس خاص وعندنا يعني أمر ضروري نريد أن وهكذا، يعني لما الفضليون يعني أو الطفيليون، فمن حقك في هذه الحالة يعني أن تقيمه. لكن كما ذكرنا هذا في حق المجالس العامة كمجلس في مسجد مثلا، حلقة في مسجد أو كذا، وجاء شخص وسبق وجلس في مكان يعني معين من هذا المجلس، فليس لك الحق أن تقيمه من مكانه لتجلس غيره فيه، إلا في استثناءات أيضا. هناك حتى في المجالس العامة هناك بعض الحالات يسمح فيها بأن تقيم شخصا من مكانه، فمن هذه الحالات إذا جاء شخص مثلا مجنون وجلس في مجلس علم مثلا أو مجلس حكم وقضاء مثلا وكذا، وكان وجوده سيشوش على الناس ويعني يتأذون به، فبإمكانك أن تقيمه في هذه الحالة. أو من يحصل منه الأذى كآكل الصوم النيئ، آكل الصوم النيئ إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو مجلس الحكم. ففي هذه الحالة إذا يعني شخص جلس حتى في مجلس عام ولكن كان جلوسه يؤذي بقية الحاضرين، فيجوز في هذه الحالة أن تقيمه من مجلسه وتجلس آخر مكانه أو تجلس أنت مكانه. طيب، بالنسبة لحكم أن تقيم شخصا من مجلسه وتجلس آخر مكانه، فسئل الإمام مالك رحمه الله عن هذا الحديث، فقال الإمام مالك رحمه الله يعني كان يعني يرى أنه على سبيل الكراهة يعني وليس على سبيل التحريم، أو أنه يعني من باب الآداب الحسنة الجميلة وكذا وليس على سبيل الإلزام. وكذلك يعني القاعدة أن أكثر العلماء دائما في أبواب الآداب يحملونها على الكراهة، يحملون النواهي في الآداب على الكراهة والأوامر على الاستحباب. يعني جمهور العلماء دائما عندهم أن الأوامر والنواهي المتعلقة بالآداب أنها ليست على سبيل الإلزام والتحكيم، وإنما هي على سبيل يعني الكراهة وكذا. الآداب اللي هي مثل آداب الجلوس، آداب المشي، آداب النوم كذا، فهذا الأصل فيها أنها على سبيل الكراهة وليست على سبيل التحريم، إلا إذا وجدت قرينة تقتضي التحريم، إلا إذا وجدت قرينة تقتضي التحريم. وهنا في هذا الموضوع يعني المسألة يتعلق بها حق لمسلم آخر، يعني مسألة يتعلق بها حق لمسلم آخر، أنك يعني إذا أقمت شخصا من مجلسه لتجلس فيه أو كذا، فهنا يتعلق بحق لشخص آخر، فلذلك يعني كما ذكرنا يعني هذا يعني يجعل النهي يتأكد، ولما فيه من يعني غصب لحق الآخر وتعد على حقه. طيب، يقول قال ابن بطال رحمه الله اختلف في النهي فقيل للأدب، فقيل هذا النهي للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، وقيل هو على ظاهره. يعني يقول يعني قيل إن هذا النهي للأدب إنه من نواهي الآداب، فتكون يعني على سبيل الكراهة يعني وليس على سبيل التحريم أن تقيم شخصا من مجلسه لتجلس فيه أو كذا إذا دعت الحاجة. ويقول يعني وقيل يعني إن من حق العالم مثلا أو الإمام أو كذا يعني أن يقرب منه مثلا من يحتاج إلى قربهم منه، من مثلا لو كان مثلا في مجلس علم والعالم مثلا يحتاج أن يكون قريبا منه، مثلا بعض الطلبة مثلا الذين يمكن أن يراجعهم في بعض المسائل مثلا أثناء الدرس، أو يعني هم منتظمون معه ويريد أن يكونوا قريبين منه ليسألهم أو ليناقشهم أو لشيء من هذا القبيل أو كذا. فلأجل هذا يعني كما ذكرنا قال كثير من العلماء إن هذا النهي يعني ليس على سبيل التحريم، وإنما إذا دعت يعني الحاجة إلى أن تقيم شخصا وتجلس آخر مكانه ورأيت أن الأصلح أن يكون هذا يعني في هذا المكان فيكون ذلك جائزا. وروي في هذا حديث أنه نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أن هذه الآية نزلت يوم الجمعة أقبل جماعة من المهاجرين والأنصار من أهل بدر فلم يجدوا مكانا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم ناسا ممن تأخر إسلامه فأجلسهم في أماكنهم، فشق ذلك عليهم وتكلم المنافقون في ذلك، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا أو في المجلس فافسحوا. الآية الكريمة فيها قراءتان يعني متواترتان، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا أو تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فإذا ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أقام بعض الناس يعني وأجلس مكانهم بعض البدريين من المهاجرين والأنصار السابقين بالإسلام، فلعل هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل يعني الإكرام مثلا لهؤلاء ولتعليم الناس أن يعرفوا حق هؤلاء الصحابة السابقين الأولين ويعرفوا لهم فضلهم، أو لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا قريبين منه ليأخذوا عنه العلم، لأن هؤلاء هم الذين سيستفيدون من سماع الخطبة، وإذا جلسوا بعيدا لن يسمعوا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أن يكونوا قريبين يحملون لأنهم يحملون عنه العلم ويبلغونه وكذا. لكن يعني على كل حال يعني هذا يظل استثناء، والأصل هو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعامة الأمة، النهي عن أن تقيم شخصا من مجلسه وتجلس مكانه لما في ذلك من إغار الصدور وكذا، إلا يعني في الحاجات الماسة، ويكون هذا على سبيل يعني الاستثناء، يعني القاعدة العامة أنك لا تقيم شخصا وتجلس مكانه إلا في يعني حالات خاصة تستثنى من هذا الحكم. وكذلك أيضا جاءت أحاديث أخرى في هذا الباب، منها ما جاء عن سعيد بن أبي الحسن قال جاءنا أبو بكر اللي هو الثقفي رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. لكن طبعا المقصود نهى عن ذا يعني نهى عن أن يعني يقام الرجل من مجلسه ويجلس آخر مكانه، ولكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا لم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام شخص عن طواعية وطيب نفس، فلم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجلس مكانه في هذه الحال. طيب، كذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. طب هذا إيه له علاقة بموضوع نحن موضوع الحديث اللي معنا كان أنك لا تقيم شخصا من مجلسه وتجلس مكانه. طيب إذا هو قام من نفسه ليتوضأ أو ليحضر مثلا شيئا ويرجع أو كذا، فإذا هو قام من مجلسه لمصلحة يعني ثم رجع، فهل يجوز لك أن تقعد مكانه إذا قام من مجلسه؟ يعني أنت ما أقمته، يعني ما أقمته ما قلت له قم لتجلس مكانه، ولكن هو قام من نفسه لمصلحة من مصالحه، فهل لك أن تجلس مكانه بمجرد أن يقوم؟ وهل إذا رجع يعني يكون هو الأحق بهذا فله أن يقيمك ويجلس هو في هذا المكان لأنه كان هو الذي سبق إليه؟ فالحديث الذي معنا الحديث هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفاد هذا الحكم، إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهنا يعني يقول الإمام القرطبي هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه. يقول هذا الحديث أبي هريرة يؤكد أن النهي في حديث ابن عمر للتحريم يعني وأنه ليس لك أن تقيم شخصا لتجلس مكانه، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إذا حتى هو قام من تلقاء نفسه وذهب لمصلحة ورجع فهو أحق أن يجلس مكانه. يقول قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلا أو لشغل يسير ثم يعود، لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه. النووي يقول إذا كان الشخص جالسا في مسجد أو نحوه يعني من المجالس العامة، وسبق إلى مكان وقعد فيه، وبعدين ذهب لشغل يسير، يعني مش راح يعني مثلا قام مثلا من مكان في صلاة الظهر وبعدين جاي في صلاة العصر وجد واحد جالس مكانه فيقيمه، لا يعني يقول لك شغل يسير، يعني ذهب مثلا يتوضأ ويرجع، أو يعني يحضر حاجة مثلا السيارة، مثلا نسي نظارته ولا هاتفه ولا كذا، ذهب يعني حاجة سريعة يجيبها بسرعة ويرجع، فوجد شخصا جلس مكانه. ففي هذه الحالة من حق اللي هو صاحب المكان الأصلي الذي قام ورجع، من حقه أن يقيم من جلس في هذا المكان كما دل عليه الحديث. قالوا على القاعد أن يطيعه اللي جلس في مكانه. إذا جاءك يعني الشخص قال لك يا أخي والله هذا مكاني وأنا جالس هنا من الصبح وبس قمت أتوضأ ورجعت وكذا، فعليك أن تطيعه في هذا. قال واختلف هل يجب عليه على وجهه. الإمام النووي يقول إيه، اختلف هل يجب عليك أن تقوم إذا جالك شخص وقال لك يعني هذا كان مكاني وأنا حاجز هذا المكان من الصبح وكذا وبس رحت أتوضأ ورجعت، فهل يجب عليك أن تقوم وتجلسه أو أنه يعني ليس على سبيل الوجوب؟ فهناك رأيان، وقيل يستحب وهو مذهب مالك. الإمام مالك يقول يستحب، يعني لا يجب عليك أن تقوم إذا قعدت مكان شخص قام من مكانه ليتوضأ أو كذا، إذا قعدت مكانه لا يجب عليك أن تقيمه. وعبارة الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن حديث إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، قال ما سمعت به. الإمام مالك قال ما سمعت بهذا الحديث، وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة، وإن بعد فلا أرى له، ولكنه من محاسن الأخلاق. دي عبارة الإمام مالك، يعني السؤال عن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، قال ما سمعت بهذا الحديث، لكن قال يعني وإنه لحسن، لكنه يعني من الآداب الحسنة والأخلاق الجميلة أنك إذا علمت أن هذا المكان محجوز لشخص آخر أنك تقوم له، لكن إذا كانت أوبته قريبة، إذا هو يعني بس راح لشيء سريع ورجع، وإن بعد فلا أرى له، لكن إذا هو قام أو راح يعني مشى وراح ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة وكذا وبعدين جاي يقول لك هذا مكاني، فلا تطعه في هذه الحالة. طيب، من التفصيلات المتعلقة بالمسألة أيضا يقول قال القاضي عياض رحمه الله اختلف العلماء في من اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى. اختلف العلماء في من اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى، فحكي عن مالك أنه أحق به إذا عرف به، والذي عليه الجمهور أن هذا ليس بحق واجب. هنا برضو مسألة أخرى اللي هي مسألة لو مسجد، ولكن هناك مثلا عالم أو يعني مدرس أو كذا وله يعني مكان معين واعتاد أن يلقي الدرس في هذا، في العادة مثلا نجلس في هذا المكان مثلا ونلقي الدرس أو كذا، مثلا جاء بعد الصلاة ورح جاء شخص جلس في هذا المكان، فهل يعني مثلا من حق المدرس أو كذا أن يقيمه يقول يا أخي هذا موضع مكان نلقي فيه الدرس وأنا في العادة نجلس هنا والطلبة يحضرون هنا في هذا المكان، خاصة المساجد مثلا الكبيرة احنا كل عالم يكون له عمود معين أو مقرئ مثلا يقرئ القرآن، وكان يعني جرت عادة العلماء في الحرمين والأزهر والجامع الأموي في دمشق وكذا، يكون مثلا في المسجد الواحد مثلا عشرات المدرسين يصلون مثلا الفجر وكذا، وتجد 20-30 حلقة في المسجد، وكل عالم يعني له مثلا عمود معين وفي العادة أنه يجلس فيه ويجتمع طلابه عنده، تجد طلاب العالم هذا ويقرؤون عنده وكذا ويجتمعون عنده عند هذا العمود المعين، فإذا جاء مثلا العالم وجد مكانه هذا قد جلس فيه شخص آخر، فهل من حقه أن يقيمه؟ فبرضه هنا الإمام مالك يقول يعني له أن يقيم، يعني من حقه أن يقيم من جلس مكانه إذا كان المكان يعني مخصص لعالم معين أو مدرس معين أو كذا للتدريس والفتوى، هذا في حق من اختص بمكان في المسجد من أجل التدريس أو الفتوى، يعني مثلا يدرس والناس يحضرون عنده في هذا المكان يسألونه ويفتيهم وكذا، فقال هنا من حقه أن يقيم من جلس مكانه. ولكن قاضي عياض يقول جمهور العلماء قالوا لا يجب، يعني لا يجب على هذا الشخص أن يقوم اللي هو استولى على المكان هذا، لا يجب عليه أن يقوم، يقول إن هذا المسجد هذا بيت الله تعالى، والعالم يعني صح يعني اعتاد أنه يجلس في هذا المكان للتدريس، لكن هو ما اشتراه يعني ولا أصبح ملكه، إذا جاء واحد سبق إليه فالعالم في هذه الحالة يشوف له مكان ثاني يعني ويجلس فيه وكذا. لكن طبعا لا شك يعني إيه الكلام هنا من ناحية أنه هل يجب أو لا يجب أو كذا، طبعا من باب الأدب ومكارم الأخلاق وكذا، أنه إذا كان شخص يعني مثلا له مكان معين يجلس فيه للتعليم أو الإفتاء أو كذا، أنه ينبغي إيه أن يحفظ له هذا المكان. وطبعا برضو مسألة اعتياد الجلوس في مكان معين في المسجد، ورد في هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا النهي يعني لا يشمل الجلوس في مكان معين من أجل التدريس أو التعليم أو كذا، ولكن بخصوص الصلاة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن توطين المساجد، أن يتوطن الرجل مكانا في المسجد كما يتوطن البعير، يعني مثل البعير مثلا في الحظيرة وكذا أكرمكم الله، تجد مثلا لو الحظيرة فيها مثلا 20 بعيرا أو كذا، تجد كل بعير يكون له مكان معين يحب دايما يجلس في هذا المكان ويبرك في هذا المكان ويختص به وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الرجل يعني يتوطن له مكانا في المسجد للصلاة لا يفارقه، حمكم الله. وهذا كما ذكرنا المقصود به في الصلاة، حتى لا يتحول المسجد إلى يعني يصبح إيه أملاكا خاصة، يصبح المسجد محجوزا، لو مثلا مسجد خاصة في المساجد المزدحمة، لو كل واحد إيه خاصة متعود يصلي في هنا وهذا متعود هنا، فبالتالي سيضيق المسجد على الناس ويفوت مثلا على من يأتي مبكرا يريد أن يصلي في الصف الأول، فيقول والله الصف الأول محجوز المكان ده لفلان وهذا، فلذلك نهي عن هذا. فهذا بالنسبة يعني للصلاة، الإنسان يعني لا يلتزم يعني بمكان واحد أنه لا يصلي إلا في هذا المكان، أو يعني يغيره حتى ولو قليلا، ممكن مثلا في نفس المنطقة بس يعني مش مكان إيه محدد أنه دايما يعني كأنه محجوز له، ومثلا ويتضايق إذا جاء ووجد شخصا آخر مكانه أو كذا، فهذا بالنسبة للصلاة. لكن في مسألة التدريس والتعليم وكذا، فهنا يعني لا بأس أن المعلم يكون له مكان معين يعني يجلس فيه أثناء التعليم، وبعد الانتهاء من الدرس يكون مثله مثل الباقين، يجلس في أي مكان مثل إمام الصلاة. أيضا الإمام هنا من الاستثناءات طبعا، برضو الإمام له مكان معين يصلي فيه، فهذا لا يدخل برضو في مسألة توطين البعير، أن الإمام مثلا له مكان محدد يصلي فيه فيغير بقى مكانه كل مرة، لا، الإمام يعني يستثنى من هذا. وكذلك المدرس والمعلم إذا جلس للتدريس هذا مستثنى، ولكن القصد ألا يتحول المسجد إلى مكان يعني محجوز بما يضيق على الناس ويؤذيهم. اللي هو حديث أبي هريرة أن النبي، أنا قلنا الناس قالوا يعني هو الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهو أحق به. فهنا بعض العلماء يقول إذا يعني قام شخص من مجلسه ليتوضأ ويرجع أو ليحضر شيء سريع ويرجع، فليس لك أن تجلس مكانه، وإذا جلست مكانه وأمرك أن تقوم وهو رجع وقال لك والله يا أخي هذا المكان محجوز وأنا حجز من الصبح وكذا وهذا مكاني، فالرأي الآخر يقول يجب عليك أن تقوم، الرأي الآخر قال يجب عليك أن تقوم، لكن الإمام مالك قال إيه لا يجب عليك أن تقوم من هذا المكان، ومن حقك أن تستمر جالسا ما دام هو قام، حتى لو أن يتوضأ ممكن أنت إيه تغتنم الفرصة على أول ما يقوم مكانه تجلس إيه مكانه. برضو في مسألة وضع السجاجيد، أو أن يحط مثلا سجادة أو سبحة أو طاقية، سبحة أو طاقية أو ساعة، نعم، والشماغ والعمة والأشياء هذه، فهذه أيضا كلها من يعني برضو على حسب المراد بها، إذا مثلا وضعها لأنه قام لشيء يسير ويرجع فهذا معفون عنه كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام مجلسه ثم رجع فهو أحق به. فإذا هو شخص مثلا حاجز المكان وجالس من الصبح و... أو يعني جالس مثلا من فترة طويلة وكذا وحجز هذا المكان وسبق إليه وفقط إيه قام ليتوضأ ويرجع أو ليحضر شيء يعني بسرعة ويرجع، ففي هذه الحالة من حقه أن يضع مثلا إيه طاقية أو ساعة أو شيء يعني كعلامة أن هذا المكان محجوز له وأنه ذهب يسيرا وسيرجع. لكن إذا كان يعني سيغيب غيابا طويلا فهنا لا يجوز أن يحجز مكانا في المسجد بسجادة أو صبحة أو ساعة أو كذا، ولا حرمة لهذه السجادة أو الصبحة أو كذا، من حقك أن تزيحها إذا كان يعني حاجزها لفترة طويلة، لأنه يعني الأمر تمادى فيه بعض الناس وكذا وصار مثلا إيه يحط مثلا سجادة في بعض المساجد مثلا في الحرمين والمساجد المزدحمة وكذا، تلاقي مثلا شخص يجي يلبس سجادة ويجي مثلا يصلي الظهر ويحط السجادة ويمشي، ويجي في صلاة العصر تلاقي جاي متأخر وحاجز هو مكان في الصف الأول والمسجد مثلا مزدحم والصف الأول يزدحم بسرعة وكذا، فتلاقي مثلا حاطط السجادة من صلاة الظهر وراح هو البيت وتغدى ونام ومش عارف كذا، وبعدين جاي على العصر وهو حاجز المكان بالسجادة، ويروح برضه بعد العصر ويرجع وهو حاجز المكان للمغرب وهكذا. فهنا هذه السجادة لا حرمة لها، قلنا فقط إذا كان وضعها زاهد فترة يسيرة وراجع لا بأس، لكن يحطها مثلا ليحجز المكان لفترات طويلة فهذا يعني لا حرمة له، ومن حقك أن تزيح هذه السجادة وتجلس فيها. إذا وجدت أنه غاب يعني جيت مثلا وجدت السجادة موضوعة وظللت جالس كده مثلا ربع ساعة ولا نص ساعة وما جاء أحد والسجادة محجوزة، من حقك أنك تشيلها وتجلس مكانها، من حقك أنك تشيلها وتجلس مكانها. ووصل الأمر أيضا أنه مثلا في الحرمين بعض الناس يعني أصبح عندهم مهنة أو حرفة أو كذا أنه يحط السجادة ويحجز أماكن في الصف الأول، تلاقي الواحد مثلا حطت 10 سجاجيد وجالس على واحدة وقاعد يناظر بقية السجاجيد وحطت عليها طواقي وساعات ومش عارف كذا وحاجز مثلا 10 سجاجيد، ويبيع الأماكن هذه يعني يجي هو مبكر مثلا نعم والله للأسف يعني هذا يحصل، يعني يجي مبكر مثلا هو مثلا قبل ميعاد مثلا الصلاة بساعتين ولا 3 ساعات ولا كذا ويفرش السجاجيد ويحط عليها سبح وطواقي وكذا ويجلس صلاة واحدة منها ويراقب الباقية، وما يجي مثلا شخص عايز مكان يعطيله مثلا 10 ريال ولا كذا ويجلسه مثلا في مكان من هذا الأماكن وكذا. فطبعا هذا الأمر يعني لا يجوز، وهذا يعني تعد على حرمة المسجد وأصبح يعني التضييق على المصلين واستيلاء على ما ليس بحق، يعني هذا المسجد هو بيت الله تعالى ومن حق يعني من سبق أن يجلس، هذا ظلم للشخص الذي جاء ووجد يعني مكانا خاليا في الصف وكذا والثاني حجزه بدون يعني وجه حق. فهذه السجاجيد في هذه الحالة لا حرمة لها ومن حقك أن تزيحها وتجلس مكانها. طيب احنا تكلمنا عن مسألة المدرس والمفتي إذا كان له مكان معين يجلس فيه للتدريس والإفتاء وعرف بهذا المكان واختص به، قلنا إن هذا استثناء ومن حقه أن يختص بمكان معين في المسجد من أجل التدريس أو الإفتاء. طيب قالوا كذلك مقاعد الباعة من الأثنية والطرق التي هي غير متملكة، قالوا من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه. كذلك أيضا مقاعد الباعة في الطرق، فهذا مما يستثنى مثل مكان المعلم أو المفتي في المسجد، فمكان البائع في الطرق والأسواق العامة مثلا، فإذا جاء بائع وسبق إلى مكان معين في الطريق وحط فرشة يعني أو كذا فرش بضاعته وصار مثلا من المتعارف عليه أن مثلا البائع الفلاني بيفرش في هذا المكان من الطريق ويعرض بضاعته ويأتيه زبائنه ليشتروا منه مثلا في هذا المكان المعين أو كذا، فهو أحق به. إذا جاء واحد شخص آخر مثلا سبق وأراد أن يأخذ هذا المكان، فهنا من حق الذي يعني سبق إلى هذا المكان من قبل وعرف أنه يبيع في هذا المكان وكذا، فمن حقه أن يبيع في هذا المكان إلى أن يتم غرضه، إلى أن ينتهي من البيع. وهذا كله من باب يعني منع الأسباب التي تؤدي إلى الضغينة والتنازع بين المسلمين. طيب، بالنسبة للآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فاختلف في معنى الآية الكريمة، ما المراد بهذه الآية الكريمة؟ فقيل هي خاصة بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي خاصة بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هذه عامة في كل المجالس. فورد عن قتادة قال كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوه مقبلا ضيقوا مجلسهم، فأمرهم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض، فأمرهم الله تعالى أن يوسع بعضهم لبعض. فصحيح أن هذا ليس خاصا بمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام في كل المجالس. فكان الصحابة رضي الله عنهم بحرصهم على القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينضم بعضهم إلى بعض ويضيق بعضهم على بعض رغبة في القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم إيه وسعوا المجلس فوسعوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها، يعني يجلس فيها الناس إيه يعني مرتاحين، يعني ما يضغطون يعني بعضهم على بعض ويضيق بعضهم على بعض. فلذلك يعني فينبغي أنه كلما دخل داخل مثلا إلى الحلقة وكذا أن يوسع له الجالسون، يعني مثلا الآن الحلقة مثلا كان فيها 10 أشخاص وليس فيها فراغ أو فجوة لأحد ليجلس، فجاء شخص مثلا زيادة، فإذا لم يوسع له الحاضرون فسيضطر إلى إيه أنه مثلا يجلس بين شخصين منهم، يكون مثلا فرجة يسيرة كده يعني لا تكفي ليجلس فيها مستريحا، فيجي داخل إيه يعني محشور فيها ويجلس إيه متضايقا ويضيق على من جاره، وإن يجي واحد بعده برضه يجلس إيه يضيق على الموجودين، فيظل المجلس يعني ضيقا، وهذا الضيق يكدر على الجالسين ويعني يشوش عليهم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها. ينبغي أنه كلما دخل مثلا شخص إذا لم يكن هناك فرجة تتسع له ليجلس فيها يعني مرتاحا، فيكون من أداب المجلس أن يوسع له الحاضرون يعني فرجة مناسبة بحيث يجلس فيها مرتاحا. وهكذا يعني كلما جاء شخص يوسعون له حتى يجلس مستريحا، وإذا طلب منك أن تفسح فإنك إيه تفسح، يعني إذا هو نفس الشخص اللي جاء الداخل جاء ولم يجد مكانا يعني يكفيه ليجلس، فاستأذن من الحاضرين يعني وقال يعني معلش يا أخوانا وسعوا لي مكان عشان أجلس معكم أو كذا. فإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، من تفسح يعني وسع لأخيه وسع الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ما معنى انشزوا؟ قال معنى قوله تعالى وإذا قيل انشزوا أي انهضوا للقتال، إذا قيل انهضوا للقتال فانهضوا للقتال، هذا تفسير. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يعني إذا طلب من أحدكم أن يقوم ليخرج يعني ليقاتل أو كذا فليستجب، وهذا يعني إذا قيل إنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب، أو يعني قائد المسلمين أو الإمام الذي يعني له السمع والطاعة وكذا، إذا قال لك يعني أخرج فتخرج. والتفسير الثاني، التفسير الثاني، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا طلب من أحدكم أن يقوم من مكانه يعني فليستجب لهذا الطلب وليقوم من مكانه، إذا طلب منه أن يقوم من مكانه. ويحمل هنا إيه يقوم من مكانه، يعني لغرض التوسيع، يعني أن يقوم مكانه لغرض يعني الإفساح والتوسيع لمن أرادوا يعني الجلوس أو كذا، أو يكون خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كذا بعض العلماء قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لأحد قم من هذا المكان وأجلس فلانا مكانك فيسمع له ويطيع، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأحد الجالسين مثلا قم من مجلسك وأجلس آخر مكانك فيعني لا يسمع له في هذا على يعني لا يسمع له في هذا على القول بأنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو خاصة بحالة القتال أو كذا. فإذن يعني الآية والأحاديث التي استمعنا إليها تفيد مراعاة حقوق المسلمين، تفيد مراعاة حقوق المسلمين وتطيب قلوبهم، وأن من سبق إلى شيء استحقه، من سبق إلى شيء استحقه، وأن من استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. يعني حرام أنك تغتصب حق غيرك، تغتصب الغصب أنك تأخذ حق غيرك يعني بغير وجه حق عنوة وكذا. فإذا شخص يعني سبق إلى مكان أو سبق إلى شيء، فهنا من فوائد الآية الكريمة والأحاديث أن من سبق إلى شيء فهو حق به، وكونك تستولي على حق غيرك فهذا من الغصب الذي نهي عنه. طيب، وقوله تفسحوا وتوسعوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تفسحوا وتوسعوا، فهذا له معنيان، له معنيان. المعنى الأول تفسحوا وتوسعوا، يعني كما ذكرنا إن إذا دخل شخص ولم يجد يعني مكانا مناسبا فتوسعوا، يعني وسعوا الحلقة حتى تكون هناك يعني فرجة واسعة تكفي ليجلس هذا الشخص الداخل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في حالة تكون مثلا المسجد مزدحما عن آخره، لو فرض أن المسجد مزدحم عن آخره كما يحصل أحيانا في صلاة الجمعة، يكون المسجد إيه ممتلئا عن آخره، وجاء بعض المصلين جاءوا متأخرين، فهنا التفسح والتوسع لا يتم بأنك إيه توسع الحلقة، يعني ما فيش مجال أنها تتوسع، ولكن التفسح هنا يكون بأن ينضم بعضكم إلى بعض لتفسحوا مكانا للداخل. فهذا في حالة إيه ازدحام المكان وامتلائه عن آخره وعدم وجود مكان للشخص الداخل، فهنا يكون التفسح والتوسع أنك يعني تنضم، ينضم يعني الناس بعضهم إلى بعض ويقاربوا بين الصفوف، لو مثلا الصفوف بينها يعني مسافات فيقاربون بين الصفوف ويسدون الفرج وإيه بحيث ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفسحوا مكانا للشخص الداخل، فهذا من التوسع. وعلى هذا التفسير أيضا يكون تفسير الآية وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني قوموا فقوموا، فيكون من معانيها أيضا أنه مثلا في حالة ازدحام المكان في صلاة جمعة أو كذا، إذا طلب من الحاضرين مثلا يقوموا ويقترب بعضهم من بعض مثلا بحيث يتركون مكانا لمن لا يجد مكانا ممن هو خارج المسجد، فعليك أن إيه يعني أن تطيع ولا تتشبث يعني بمكانك بحيث تضيق على الآخرين أو لا تترك لهم مكان، لأن أحيانا بعض الناس يعني يأتي الشيطان ليغر صدورهم أو كذا، إذا طلب منه أن يوسع المكان أو قل مثلا يا أخوانا يعني قاربوا الصفوف حتى تتركوا مكان، سيجد بعض الناس يتأفف ويتضجر وكذا ويتضايق، فهذا يعني ليس من الخلق الحسن. يعني ينبغي للمسلم أن يكون عنده إيثار لإخوانه، وكما أنك يعني وجدت مكانا وكذا، معلش يعني إذا صار المكان مزدحما أنك تيجي على نفسك، يعني أنك إيه يعني صح أنك إذا اقتربت كده ستضيق على نفسك ويعني وتفقد مثلا الجلسة المريحة، بس يعني عشان إخوانك الذين هم خارج المسجد ولا يجدون مكانا، فهذا من الإيثار المحمود، والإيثار يعني فضله كبير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم، مدح الله تعالى الذين يؤثرون على أنفسهم، يعني يتنازل عن حقه من أجل إيه؟ يعني من أجل غيره. فصح يعني أنت سبقت إلى هذا المكان وجلست فيه وجلست مرتاحا وكذا، وطلب منك أنك يعني تفسح لإخوانك، فلا تتضجر واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. فبهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله. كان في سؤال أو شيء؟ تفضل شباب. يقومون له. نعم نعم. بالنسبة لمسألة القيام للداخل على سبيل الاحترام والتوقير، ورد فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن تفسير هذا الحديث على ما ذهب إليه جمهور العلماء، قالوا المقصود بهذا يعني هو نهي من يقام له أن يأخذه العجب والخيلاء والغرور، فهذا هو القصد، أنك يعني لا يعني تفرح لقيام الناس لك. احنا مثلا بعض الناس كلما مر في مكان الناس يقومون له ويحتفون به وكذا، فيأخذه العجب ويأخذه الغرور والكبر والتعالي وكذا، فهذا هو المقصود يعني بالنهي. لكن إذا كان الشخص الذي يقام له يعني لا يدخله عجب ولا غرور ولا كبر ولا تعالي على الآخرين، فلا بأس أن يقام له على سبيل الإكرام والتوقير، لا بأس أن يقام له على سبيل الإكرام والتوقير، فهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. فالذي جرت به العادة يعني في معظم البلاد العربية وكذا، يعني أنه إذا دخل مثلا شخص المجلس وكذا فيقومون له يعني على سبيل الاحترام والإكرام مثلا لهذا الشخص الداخل، وأحيانا يعني أيضا يكون القيام من أجل إفساح مكان له ودعوته للدخول وكذا، فلا بأس بهذا إن شاء الله، لا بأس بهذا إن شاء الله، يعني بشرط ألا يؤدي هذا إلى حصول العجب والغرور والكبر يعني من الشخص الذي يقام له، فيحمل هذا على أنها يعني إكرام من أصحابه له ومن إخوانه له، ف يعني لا يدخل العجب والغرور. وذكرنا أن هناك أدلة على جواز القيام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لزيد بن حارثة لما جاءه زيد، قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه حتى إن رداءه يعني لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم، كان عليه الإزار وليس عليه الرداء اللي هو يستر النصف الأعلى، فسحب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه يعني وقام يجر رداءه، ويعني من سرعته ليقوم يعني لاستقبال زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لما جاءه، وقام لفاطمة، و أحاديث كثيرة يعني فيها القيام. وقال للصحابة: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في قصة بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وذكرنا في باب سابق مناقشات طويلة في هذا الموضوع، هل قوموا إلى سيدكم هل القصد يعني أن يقوموا له على سبيل الاحترام والإكرام، ولا قوموا له يعني من أجل مساعدته لينزل عن لأنه كان راكبا حمارا. فالبعض يقول يعني قوموا إلى سيدكم، يعني المقصود قوموا من أجل مساعدته في النزول، لأنه كان مريضا وكان به جراحة في يده وكان عاجزا عن النزول بنفسه فيحتاج إلى مساعدة. لكن الفريق الآخر يقول لو كان القصد يعني القيام للمساعدة لأمر رجلا أو رجلين بالقيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار يعني بصفة عامة، قال قوموا إلى سيدكم، يعني ما أمر مثلا رجلا أو رجلين أن يساعداه في النزول، وإنما خاطب الأنصار وقال قوموا إلى سيدكم، فدل هذا على جواز يعني القيام للداخل على سبيل الإكرام والاحترام. فإن شاء الله لا حرج في هذا بإذن الله تعالى، بشرط أن لا يؤدي إلى حصول العجب والكبر والخيلاء، وهذا مذهب جمهور العلماء. نعم. نعم طبعا هذا عذر طبعا، يعني حتى هنا يقول يعني في المدارس مثلا والمعاهد وكذا، يعني إذا دخل المدرس الفصل ولم يقم الناس له ولم يقم الطلبة له فإنه يعاقبهم على هذا. فبالنسبة للطلبة يكونون معذورين، يعني حتى لو واحد واخذ برأي أنه لا يقوم للداخل، ففي هذه الحالة يكون هذا عذرا. طبعا الضرب هذا مما يبيح يعني ارتكاب المحرم، إذا الإنسان هدد بالضرب إذا لم يفعل شيئا حرام، حتى لو كان يعتقد يعني حرمة القيام، فيكون معذورا ويباح له القيام في هذه الحالة. هذا من جهة الطالب، لكن من جهة المدرس فتصرفه هذا خطأ، يعني لا يعني ليس من حقه أن يجبر الناس على القيام له، ويخشى عليه في هذه الحالة أن يكون ممن يدخلهم الكبر وكذا، يعني يفرح أن الناس تقوم له ويحب أن يتمثل له الناس قياما، فهذا يعني يخشى عليه أن يدخل في الوعيد. فمن حق المدرس يعني لا يصح له أن يجبر الناس على القيام له. كذلك أيضا من الأدب يعني أنه إذا كان إنسان مثلا يرى يعني يأخذ برأي عدم القيام للداخل، وكان الناس من عادتهم القيام ويعتبرون عدم القيام يعني نوعا من الإهانة يعني وعدم الاحترام وكذا، إذا الناس مثلا في عرفهم أنك في مكان وعرف الناس أنه إذا دخل شخص أنهم يقومون له، فالناس كلهم قاموا وأنت جالس مثلا ما قمت، وهم يفسرون هذا أنه يعني إهانة وأنك يعني لا تعبأ بهذا الداخل ولا تعطيه وجها يعني. ففي هذه الحالة ينبغي في هذه يعني أنك تذكر عذرك يعني حتى لا يساء يعني الظن بك، ويحمل الداخل في قلبه ضغينة منك يعني، وأنك يعني تهينه أو لا تحترمه أو كذا. وكان الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى يعني عدم القيام للداخل وكذا، فكان إذا دخل يعني شخص ذكر هذا الشيخ في بعض أشرطته وكذا، قلنا يعني عند يعني الشيخ في الشام يعني وعرف الشام وكذا، إذا دخل شخص يعني لابد أن يقوم أهل المجلس لاستقباله وكذا، فكان الشيخ يعني لا يقوم بس يقول للداخل يعني يقول للداخل عزيز بدون قيام، يقول عزيز بدون قيام يا أستاذ وكذا، يعني غلط أنك يعني عزيز بدون قيام، يعتذر له مثلا بكلمة لطيفة وكذا أنك يعني مش أنا يعني ما تركت القيام مثلا إهانة ولا عدم احترام ولا كذا، لأن إنسان عزيز يعني وقدرك معروف وكذا، يعني فيحاول أن يعتذر بطريقة لطيفة أو يبين عذره في هذا إن شاء الله. رحمكم الله. وإن كان يعني الأولى أن يقوم يعني كما يقوم الناس يعني سدا للضغائن، يعني خاصة أنه أباحه جمهور العلماء والأمر فيه سعة إن شاء الله. تفضل. نعم. إذا خشيت العجب على نفسك يعني إذا قام الناس لك، ولا تخشى أن الذي تقوم له يأخذه العجب؟ نعم. في ال نعم في أي عمل آخر يعني بصفة عامة؟ أخونا يقول يعني في أي عمل صالح، يعني إذا الإنسان أراد أن يعمل عملا صالحا وخشي على نفسه العجب أنه يعني يعجب بنفسه وكذا، فهل يعني يترك هذا العمل؟ فالجواب أن هذا من مداخل الشيطان، يعني دائما الشيطان يحاول أن يصد الإنسان عن العمل الصالح، فيقول له والله أنت مثلا صمت يوم الاثنين والخميس سيأخذك العجب وتصبح يعني معجبة بنفسك، لو أكملت حفظ القرآن ستعجب بنفسك، لو مش عارف صليت إماما ستعجب بنفسك لو فعلت كذا. فأحيانا الشيطان يصد الناس عن الأعمال الصالحة، أو إذا تصدقت مثلا أمام الناس وعرف أنك أنت تصدقت كذا، فأحيانا الشيطان يصد الناس عن الأعمال الصالحة، يدخل للمؤمنين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، يدخل لهم الشيطان من هذا المدخل ليصدهم عن الطاعات. كلما أراد أن يعمل عمل صالح يقول له والله إيه أنك يحصل لك الرياء ويحصل لك عجب ويحصل لك كذا، حتى يصدهم عن العمل الصالح. فالذي على المسلم ألا يلتفت لهذه الوساوس، أنك تتعوذ بالله من الشيطان وتعمل العمل وتجاهد نفسك أنك إن شاء الله يعني إيه تخلص العمل لله وتريد به وجه الله، وأنك يعني تقاوم يعني هذا الشعور بالعجب والغرور وكذا، تقاومه وتجاهد نفسك وتتعوذ بالله من الشيطان، وتحاول أنك يعني مما يدفع عنك الرياء أنك تجتهد في العمل الصالح في السر يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يطلع عليك أحد من الناس، تعمل يعني بعض الأعمال الصالحة، تصلي لله في الليل مثلا، تصوم مثلا بدون أن يعلم أحد أنك صمت أو كذا، بغرض أن تدرب نفسك أنك تعمل العمل لله سبحانه وتعالى. تقول طيب الآن أنا أعمل العمل، ما أحد يراني إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أنا أريد مدح من أحد ولا أحد يطلع علي. فهذا يعني يعودك على الإخلاص، بحيث بعد ذلك لو احتجت أن تعمل عملا صالحا في حضور الناس فتكون إن شاء الله نيتك يعني خالصة، وأنك لا تريد بهذا مدح ولا ثناء من الناس، لكن لا تترك العمل الصالح يعني خوفا من الرياء ولا خوفا من العجب، وإنما تعمل العمل وتجاهد نفسك إن شاء الله أنك تتخلص من هذا الشعور. وبعدين العجب يعني هذا علاجه أن يشعر الإنسان بنقص نفسه، يعني إذا جاءك الشيطان وأخذ يعني ينفخ فيك وأنك أنت يعني رجل تقي ورجل صالح ورجل كذا وكذا ولك يعني منزل، فأنت يعني ذكر نفسك بعيوبك. كل إنسان يعني أدرى بعيوب نفسه، يقول والله أنا لا صالح ولا تقي ولا كذا، أنا مثلا في عيوب كذا وكذا، وأنا يعني أرجو رحمة الله وأرجو فضل الله، ومهما عملت فلن أشكر نعم الله. ذكر نفسك بنعم الله سبحانه وتعالى، وأنك مهما عملت يعني لن تؤدي حق الله ولن تؤدي شكر نعم الله وكذا، فهذه الأمور تدفع عنك هذه الوساوس، بحيث أنك يعني ما تترك العمل الصالح وإنما تعمله وتجاهد نفسك أنك تعالج الطباع الزميمة. أخواننا في بوسطن عندكم أسئلة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
وانه سمعتني واحد من المشايخ يعني يقول مش غير بالي صححه، ولكن في شغل الباقي يعني الطريق اللي صححين هذا الحديث ثاني في ابو عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الشغل الثاني انه ان هذا الرجل كنت كان صحابيا معرفه يعني يرى الصحابيه تضر، وان كان تبعيا ان الكذب لم يكن قد انتشر في التابعين في هذه الفتره يعني، وان هذا يعني من خلاف الجمهور.
يعني هذا يعني من الحديث نعم. بالنسبة لحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا كان يمكن في درس يوم الأربع، كنا نتكلم يعني عن قراءة الفاتحة في الصلاة وكذا، فالحديث يعني جمهور المحدثين على تصحيحه، وله يعني عدة طرق وعدة ألفاظ، يعني في بعضها من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني برضو من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، السجدة بمعنى الصلاة يعني، بمعنى أحيانا يطلق الجزء على الكل، السجدة تطلق على الركعة الكاملة، والصلاة أحيانا يقال لها السجود مثلا، يقال يعني الصلاة يعني يقال لها السجود ويقال لها القراءة ويقال لها الركعة، يعني فأحيانا يطلق الجزء على الكل أو كذا، فجاءت يعني ألفاظ عديدة لهذا الحديث، والراجح أنه إن شاء الله يعني حديث يحتج به، واحتج به جمهور العلماء على أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، جمهور العلماء احتجوا بهذا الحديث، وهو مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة جميعا يقولون أن من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة وتحتسب لك هذه الركعة، فهذا مذهب جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة. نعم. طيب. وجزاك الله خير. سؤال آخر. نعم. بالنسبة للقيام للقاضي في المحكمة أو كذا، يعني الإنسان يكون معذورا يعني، هذه أشياء يعني يضطر إليها الإنسان ليس له فيها اختيار، فلا بأس يعني أن تقوم في هذه الحالة وتكون معذورا إن شاء الله. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.